أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة المعروفة تغير النسبة عند تعارض الأدلة أو عدم تغيرها. عرفتم الأقسام، عرفتم الأدلة التي استدل بها من قال بتغيير النسبة وانقلابها. إلا أنه هذه الجهة نريد أن نبحث عن من استدل على عدم تغير النسبة، وهم الذين ذهبوا إلى الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية وغيرهم، بل هو المشهور بين الفقهاء والعلماء الأصوليون أيضا، عدم تغيير النسبة وعدم انقلاب النسبة. لا أحتاج إلى إقامة الأدلة، ناقشوا تلك الأدلة التي استدل بها على تغيير النسبة، فعلموا فلم تنهض تلك الأدلة على تغيير النسبة وانقلابها، يكفي ذلك، لا حاجة إلى ذلك. لكنه تطويل لا طائل تحته، ذكروه نذكره هنا على وجه إجمالي وليس على وجه التفصيل. استدل من قال بعدم تغير النسبة بأن الذين قالوا بتغير النسبة وانقلابها، عمدة أدلتهم هو أنه في باب التخصيص المنفصل هناك قالوا، هذه مصادرات عنايات زائدة ذكروها في باب التخصيص المنفصل، استدلوا بتلك على أنه إذا صار هناك تخصيص منفصل وبعنايات ومصادرات قالوا بتغيير النسبة وانقلابها. إذا أبطلنا تلك التي ذكروها في بحث التخصيص المنفصل، حينئذ أيضا لم يكن هناك دليل على تغيير النسبة وانقلابها. استدلوا هناك في بحث التخصيص المنفصل، ذكروا وجوها ثلاثة. الوجه الأول أنه في باب التخصيص المنفصل نلغي الزمان بين هذا، بين العام والخاص، وعند اقتناص المراد نلغي الزمان والفواصل الزمنية، حينئذ يصير الكلام كلاما واحدا. إذا صار كلاما واحدا هذا الكلام يتغير نسبته من نسبة كانت سابقا قبل الاتصال، الآن صارت هنا نسبة معينة جديدة. بنوا على هذا الوجه أنه في التخصيص المنفصل نلغي الفواصل الزمنية ونجعلها كلام كالتخصيص المتصل عند اقتناص المراد، أي مراد الكلام المتكلم. هذا ما ذكروه هناك. إلا أنه يورد على هذا بأنه إذا كان المراد من إلغاء الزمان والفواصل الزمنية إلغاءها حقيقة، فمعناه أنه هذا باطل، ويستلزم منه أنه حتى في مورد لم يكن بين العام والخاص، حتى بين المعارض حينئذ يخرج عن المعارضة بالكلية. لو فرض أن المتكلم تكلم بكلام ثم بعد زمان تكلم بكلام آخر معارض له، لا خاص، لا أن يكون خاصا بل معارض له، فمعناه كن نلغي الزمان بينهما ونجعلهما كلاما واحدا، فلا معارضة حينئذ. ولم يقولوا بذلك. فإن كان المراد بالإلغاء الحقيقي وحقيقة فإنه باطل لم يقل به أحد، إذ لازمه أنه نلغي الزمان حتى فيما إذا كان هناك معارض له كعام لم يكن تخصيص بل معارض بالبين، ولا لا يقولون به أحد. وأما إذا أريد منهم الإلغاء الاعتباري وليس الإلغاء الزماني الحقيقي، بمعنى أن الكلام هذا صدر من متكلم ثم بعد مدة ذكر خاصا منفصلا عن ذلك، نلغي الزمان ونجعلهما بمنزلة كلام واحد، هذا صحيح ولا إشكال فيه، عناية خاصة إلغاء الزمان على نحو التنزيل، على نحو المجاز، لا على نحو الحقيقة، هذا صحيح، لكن اقتناص الانقلاب النسوي يتوقف على عناية زائدة، لا ليس مجرد هذا. هذا صحيح، هذا موجود في التخصيص الاعتيادي، موجود ويقولون به، هذا في التخصيص الاعتيادي. أما أنتم تريدون أن تقتنسوا هنا تغير النسبة أو تريدون انقلاب النسبة، هذا لا يكفيكم إلا أن تضموا إليه عناية أخرى، وهذه العناية هي أننا نلغي الزمان بين المخصص، بين العام ومخصصه المنفصل، ونجعلهما كلاما واحدا، ما يجري بين المخصص المتصل يجري في المخصص المنفصل، وهذا يحتاج إلى عناية. من أين استفدنا من هذا التنزيل، أي إلغاء الزمان تنزيلا وليس على نحو الحقيقة؟ أنه استفدنا ذلك في باب التخصيص الاعتيادي لا بأس به، أما في باب تغيير النسبة وفي باب انقلاب النسبة يحتاج إلى عناية زائدة، وهذه العناية الزائدة منفية بالأصل، منفية لم يمكن أن يتحقق. هذا هو الوجه الأول. فإن كان المراد إلغاء الفواصل الزمنية والزمان بين العام والخاص، إلغاء هذا الزمان حقيقة، وهذا باطل، إذ لا معنى له ولم يقل به أحد، إذ لازمه أنه نلغي الزمان بين المعارض والمعارض، حينئذ عام ومعارضه، ولو لم يكن خاصا ولم يقل به أحد ذلك، حينئذ لم يبق معارضة في البيت. وإن كان المراد منه الإلغاء الغير الحقيقي أي التنزيلي، وهذا معناه أنه لم يفد ذلك في تغيير النسبة وانقلابها، إلا إذا كان هناك عناية أخرى، حيث نجعل الكلام المتصل والمخصص المنفصل بمنزلة القرينة والأخص، حينئذ نقول بأنه هذا صار أخصا، فينقلب تنقلب النسبة وتتغير النسبة، وهذه عناية زائدة لم يفد هذا التنزيل وإلغاء الزمان. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، استدلوا هناك أيضا بقاعدة، قالوا كلما كان هناك قرينة بين العام وبين القرينة على التصرف في العام فيهدم ظهوره، كذلك إذا كان منفصلا يهدم حجيته. هذه قاعدة، هناك ذكروا قرينة وذي القرينة، فإذا صارت القرينة مما يوجب هدم ظهور ذي القرينة، فمعناه أن هذه القرينة لو كان منفصل على إذا كان متصلين، فمعناه تلك القرينة إذا كانت منفصلة تهدم حجيته أيضا. هذه قاعدة هناك ذكروا في بحث التخصيص، قاعدة عامة، كلما يوجب هدم ظهور الكلام لأجل كونه قرينة يوجب هدم حجيته إذا كان منفصلا. هذا هو الذي ذكروه. طبقوا هذه القاعدة على المقام، قالوا بأنه قرينة عام ومخصص، هذا مخصص منفصل، هذا المخصص المنفصل إذا كان متصلا بالكلام يهدم ظهور ذلك الكلام، فحينئذ هذه القرينة هي قرينة فهي تهدم حجيته أيضا، فتنقلب حينئذ إلى حجية أخص، إذا صارت أخصا فنلاحظ مع حجية أخرى أعم، فتنقلب النسبة حينئذ. هذا هو ما ذكروه سابقا. لكن هذا الأمر أيضا مبني على مصادرة أخرى، فهو مغالطة، كلام هذا فيما إذا كان عام وخاص، ليس كل قرينة وذي القرينة، بل يختص هذه القاعدة تختص بما إذا كان عام وخاص، والعام والخاص لا إشكال في أن الخاص يهدم ظهور العام لو كان متصلا، فهو أيضا في فرض الانفصال يهدم حجيته، هذا في باب العام والخاص. أما أنتم تتعدون إلى أنه هناك عام خصص ثم عام آخر معارض له، هذا عام مخصص هنا دليلان متعارضان، أحدهما عام وعام منفصل ومخصص، وعام آخر منفصل يعارض هذا العام. تأتون وتقولون بأنه لو كان هذا متصلا لصار هذه قرينة في هدم ظهور ذلك، فلا بد أن يكون في حال الانفصال أيضا يهدم حجيته. ليس الأمر كذلك، إنما تختص هذه القاعدة فيما إذا كان عام وخاص، متصل إذا كان متصلا يهدم ظهوره، فالخاص المنفصل أيضا يهدم حجيته، هذا صحيح. أما أنه عام خصص بعام بمخصص ثم هناك عام آخر معارض لهذا العام تجعله هذا العام الخصص تجعله أيضا أخص وتعارض به هذا العام الذي لا هو متصل ولا هو منفصل، ليس الأمر كذلك، هذا يحتاج إلى عناية زائدة ومغالطة في البين، فغالطوا في المقام، غالطوا بين الخاص والعام وبين عام وعام معارض له، جعلوه حجة أخص وحجة أعام، وهذه مغالطة، هذه القاعدة لا تفيد ذلك، فيحتاج إلى إثبات هذه العناية حتى نقول بانقلاب النسبة وتغيير النسبة. الوجه الثالث، قالوا بأنه الخاص المتصل إذا كان هناك قرينة وذي قرينة، فإن القرينة إنما تتصرف يوجب التصرف في ذي القرينة، هذا واضح، كلما كان في الكلام قرينة وذي القرينة أن القرينة موجب للتصرف بمن في ظهور ذلك ذي القرينة، هذا واضح. نأتي ونقول بأن الخاص المتصل إذا كان بينهما هذه القرينية، بحيث يكون الخاص قرينة في التصرف في ذي القرينة، هذا صحيح. فإذا كان هذا الخاص منفصلا أيضا يوجب أن تكون قرينة، وحينئذ إذا أوجبت أو إذا قلنا بكونها قرينة ينقلب العام مع العام الآخر إلى حجة أخص وحجة أعم، فتنقلب النسبة وتتغير النسبة، هم كلهم تصرفهم على هذا الأمر، كل ما يقولونه يريدون إثبات بأن أنه إذا كانت هناك حجة أخص وحجة أعم لا بد أن تتصرف هذه الحجة، نتصرف الحجة العام ونحمله على الحجة الأخص، ليس بين العام والخاص، هذا لا إشكال عند الجميع، عام وخاص كان متصلا كان منفصلا هذا ما عندنا إشكال، لكن ما يريدون أن يقلبوا النسبة ويقولون بأن هذا الأمر لا يختص بين العام والخاص، وإنما تشمل حتى الحجة الأخص والحجة الأعم، حتى يجعلون هناك تغيير للنسبة وانقلاب للنسبة. قرينة وذي القرينة فيما إذا كانا متصلين يتصرف في ذي القرينة في ظهور تلك في ظهور ذي القرينة، وإذا كان هذا أيضا قرينة منفصلة يوجب التصرف في الأخص في العام، فتنقلب إلى حجة أخص وهناك حجة أعم معارض له، فتنقلب النسبة حينئذ. هذا الكلام أيضا صحيح فيما إذا كان هناك عام وخاص، فيما كان هذا الخاص متصلا أم كان ذلك الخاص منفصلا، فيما إذا كان عام وخاص وظهور ونقض للظهور بين القرينة وذي القرينة، أما إذا كان عام آخر معارض لهذا العام، فإذا خصصنا أحد العامين وصار حجة أخص يعارض تلك الحجة ذلك العام ويصير حجة أعم، هذا من أين نستفيده إلا بعناية زائدة؟ صحيح قرينة وذي القرينة، لكن ذلك مختص بين العام والخاص، كان الخاص متصلا أم كان الخاص منفصلا، هذا يهدم ظهوره أو يهدم حجيته في صورة الانفصال. لكنما هذا يسري حتى فيما إذا انقلب العام بالتخصيص إلى حجة أخص، وهناك عام معارض آخر له فيصير حجة أخص وحجة أعم، هذا يحتاج إلى عناية زائدة لا نستفيد من القرينة وذي القرينة، والتصرف في الظهور في ظهور ذي القرينة يحتاج إلى عناية زائدة، وهذه العناية لا يفيد هذا الكلام، لا يفيد إثبات هذا العناية. هذه هي الوجوه التي ذكروها في باب التخصيص المنفصل، أرادوا من هذه الوجوه إثبات تغيير النسبة وانقلاب النسبة، فالصحيح أن هذه الوجوه غير تامة. نرجع إلى ما ذكرناه سابقا أن تغيير النسبة وانقلاب النسبة لا حاجة إليهما أبدا، وإنما نعالج بين الأدلة، فإذا هناك كان نتيجة في البين، هذه النتيجة إذا عالجناها نعارضها مع الدليل الثالث العام ويقع بينهما ونعمل بينهما ويقع التعارض بينهما، ثم العلاج، ثم إذا لم يكن هناك علاج لم يفد العلاج نرجع إما إلى التخيير أو إلى التساقط. هذا هو الذي ذكرناه، إلا أنهم استدلوا أيضا بمطلب آخر، هذا المطلب الآخر أيضا نذكره ونناقشه إن شاء الله.